صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المستفاد من الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن، ولا يكفي ترتيب الآثار وحدها دون التعبد ببقاء المتيقن، بمعنى أن بقاء المتيقن كموضوع لا بد أن تترتب عليه آثاره. وقلنا إنه يترتب على هذا الأمر شيئان: الأول اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ولا يكفي التأخر دون الاتصال. والسبب في ذلك، نعم، أولا دلالة الروايات كما قلنا، الفاء الواردة في الروايات: من كان على يقين فشك فليمضي. فالشك هنا يعني أن شكه قد اتصل بيقينه. ثم أوردنا دليلا نقضيا خلاصته: لو كان الاستصحاب جار بمجرد التأخر لزم الوقوع في التناقض والتضار، لجريان استصحاب توارد الحالتين. وهذا لا يمكن المصير إليه بعد ذلك. ختمنا المطلب ببحث استعجلنا في إراده في الحقيقة، خلاصته: لو ترددنا في شيء أن هذا متصل، أي زمان المتيقن متصل، زمان المشكوك متصل بزمان المتيقن أم لا، أشك. مثلا أنا كنت على يقين بالطهارة ثم شككت في الطهارة، ولكن لا أدري هل هذا الشك متصل بزمان يقيني السابق أم لا، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أجري الاستصحاب أم لا يجوز؟ الصحيح لا يجوز. لماذا؟ ها، لما بحثناه متقدما، لا بد لجريان الاستصحاب من اتصال، من اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ولا يكفي احتمال الاتصال. ان قلت الا يمكن تطبيق من كان على يقين وشك فليمضي على يقينه. قال الماسن لا. لماذا لا يكفي؟ لأنه من قبيل أو من مصادق التمسك بالعام في الشبهات المصداقية الذي لا يجوز على التحقيق بلا كلام. وهذا شلون يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ يعني من هذا القبيل. فما لو قال لي أكرم العالم وشفت واحد كما قلنا خوش آدمي، قلت الظاهر هذا ما خوش آدمي إلا لأن عالم، فهل يجوز التمسك بأكرم العالم لإكرامه وهو مشكوك في علمه؟ ها يقولون الحكم ما يثبت الموضوع. نفس الكلام ها هنا، لا أستطيع أن أقول من كان على يقين فليمضي على يقينه وشك فليمضي على يقينه لإثبات أن الشك متصل باليقين لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الأمر الثاني الذي يترتب على ما تقدم، يعني ضرورة التعبد ببقاء المتيقن. اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات. انظر الآن، قلنا هكذا: أنا على يقين بالطهارة، هذه على قضية موضوع في الحقيقة ومحمول، طهارة متيقنة. ثم شككت صارت منهم طهارة مشكوكة. القضية الأولى شنو؟ طهارة متيقنة، والثانية شنو؟ طهارة مشكوكة. يقول الأصوليون لا بد من توافر جميع الخصوصيات التي كانت في موضوع القضية الأولى أن تكون موجودة في القضية الثانية، القضية المشكوكة. يعني لا بد أن يكون الموضوع هو الموضوع. أما إذا اختلف الموضوع فما هو واضح، ما نستطيع أن نقول إن القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة ليسوغ لنا أن نجري الاستصحاب. فلذلك يقولون هكذا: لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات، ويقصدون بذلك اتحاد النسبة لموضوع القضيتين، بمعنى أن كيف نحن قلنا أن الطهارة متيقنة، نسبنا اليقين إلى الطهارة، كذلك أيضا ننسب شنو؟ الشك إلى هذه الطهارة كموضوع. أما إذا كان هناك شيء يختلف بين الموضوع في القضية نمر واحد والموضوع في القضية نمر اثنين، فمن الواضح أنه لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب. فلذلك هكذا كثر على ألسنتهم أنه لا بد من اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة في تمام الخصوصيات، يعني في جميع الخصوصيات. أما لو شككنا أن الموضوع متحد أم لا فما نقدر نجري الاستصحاب. لذا صبحنا قلنا مثلا: أنا على يقين بالطهارة، القضية المتيقنة شنو؟ الطهارة. والقضية المشكوكة ثم سكت في الطهارة. واضح لو كان الطهارة المتيقنة تختلف من ناحية المراد بها. الطهارة المتيقنة في القضية الأولى هي الطهارة المعنوية، وفي القضية الثانية هي الطهارة اللي تترتب عليها الآثار الشرعية كمثل القرآن الكريم، المكث في المسجد، الدخول في الصلاة، دي قضية غير دي. فما استطيع أن أجري الاستصحاب مع اختلاف الطهارة هي الطهارة، بس من الناحيتين شنو في الحقيقة اختلف الموضوع، عرفنا؟ ولذلك يقولون إن هذه القضية تكاد أن تكون من البديهيات التي قياساتها معها، يعني أن النسبة في القضية الأولى هي نفس النسبة في القضية الثانية، أما إذا اختلفت فلا يجري الاستصحاب. الماتن عند تعليق يقول الأصوليون عندما يقولون لا بد من اتحاد النسبة في القضيتين يريدون أن الموضوع هو ما يظهر لنا بادئ ذي بدء، يعني الذي يكون نسبته كنسبة أي عرض إلى موضوعه. شلون نقول مثلا الجدار مع البياض؟ بياض عرض، عارض على الجدار. فإذا عندما نقول موضوع ثم نحمل عليه حكم، الأصوليون يريدون بالموضوع في كلماتهم الدارجة هذا المعنى الذي ذكرناه، يعني نسبة العرض إلى موضوعه. بس الماتن يقول الظاهر أو الذي يظهر من كلماته أن المعنى أعم، يعني مو فقط الموضوع اللي بها المثابة، بل مثلا لاحظوا في بعض الأحاديث قد يطلق الموضوع ويراد بالموضوع القيد، مثل شنو؟ ها، مثل الاستطاعة بالنسبة للتكليف بالحج. محن نقول لابد من توافر الاستطاعة، فوجوب الحج مترتب على الاستطاعة، بس في الحقيقة ان الاستطاعة مو موضوع نسبة بمثابة نسبة العرض إلى موضوعه، وإنما هو قيد في الموضوع، عرفنا؟ فالماتن يقول كلمات الأصوليين التي يظهر منها أو التي يبنون عليها الموضوع مثل الجدار بالنسبة للسواد العارض عليه، بس في الأحكام أو التقريبات التي يبدونها في هذا البحث يظهر من خلال كلماتهم أن الموضوع هو أعم. بس إحنا نقول عندما نريد أن نبحث هذا البحث ما يهمنا أن الموضوع هو أعم أو فقط هو الموضوع كما يقوله أو كما يظهر أو كما يبحثون في الحقيقة، يظهر الأعم ويبحثون ماذا؟ المعنى الأخر، عرفنا؟ طبعا في بعض كلماتهم إشارة إلى أن المراد بالموضوع هو الأعان، بس يقولهم أمثلتهم أبحاثهم يبحثون الموضوع على نحو على نمط النسق الأول، يعني نسبة العرب إلى موضوعه. طيب هذا الباحث كما قلنا بحث دقيق، والعلماء يرونه من أدق مباحث الاستصحاب إذا صح التعبير، لأن معرفة حقيقة هذا الباحث تجعلنا نفهم كيف يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب تارة ولا نجريه تارة أخرى، باعتبار اتحاد النسبة بين الحكم والموضوع إذا صح التعبير، أو بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. ولذلك يقول لابد أن نسير على مسارهم ونجري على مجراهم لنرى أن هذا الذي قالوه هل هو المستفاد كما يدعى من خلال الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب أم لا. نطبق هذا الشطر ثم نأتي بالشطر الثاني. الثاني، اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات المقومة له، وحيث كان موضوع اليقين والشك هو النسبة لزم اتحاد القضية المشكوكة التي هي موضوع الأثر. يعني يقول هكذا، يقول المادر يتحدث عن نفسه، يقول موضوع الأثر ماذا عندما يقول لك نعم فابني على اليقين فاجري على اليقين، معنى أن هذا الشك ألغيه في البحث وسر على وفق يقينك السابق. هكذا بعد، لأني كنت على يقين بالطهارة الآن شككت في الطهارة، يعني خلاص رتب آثار الطهارة السابقة وأعرض عن شكك. طيب لزم اتحاد القضية المشكوكة التي هي موضوع الأثر ومورد العمل مع القضية المتيقنة في تمام الخصوصيات المقومة للقضية المتيقنة من موضوع ومحمول وغيرهما، يعني القيود يقصد كما سوف يأتينا. ولا بد من إحراز الاتحاد، ولا يكفي الشك فيه لما تقدم في نظيره. أي نظير اللي تقدم؟ لأن لو شككنا وتمسكنا بالاستصحاب لإثبات الموضوع أو لإثبات الاتحاد في غير اتحاد النسبة، فمن قبيل التمسك بالعام في الشبهة المستقيم مثل ما مر عندنا عرفناه. وهذا بالجملة ظاهر لا خفاء فيه، إلا أن من الظاهر أن إحراز اتحاد القضيتين في الخصوصيات المذكورة يتفرع على تشخيص ما تقوم به النسبة المذكورة وتحديده كي يكون معيارا في الاتحاد المذكور، وهي المسألة المهمة في المقام التي يبتني عليها الكلام في جريان الاستصحاب في كثير من الموارد، والتي عنونها الأصوليون بمسألة موضوع الاستصحاب، ويريدون بالموضوع في كلماتهم بادئ ذي بدء نسبة ماذا العرض إلى موضوعه، الموضوع يعني اللي العرض ينسب إليه بمثابة الجدار وعروض السواد عليه هكذا. والعنوان المذكور وإن كان يختص بالموضوع المقابل للمحمول الذي تكون نسبته إليه نسبة الموضوع إلى عرضه أو العرض إلى الموضوع، إلا أن ملاك الكلام لا يختص به بل يجري في جميع ما يقوم النسبة من القيود. عرفنا؟ طيب ولعل وجه التخصيص
للكلام بالموضوع في كلمات الأصوليين على النحو الأخص، كثرة الفروع المبتنية على هذا النحو الأخص بنحو أوجب انصراف نظر الأصوليين إلى الموضوع بالنحو الأخص، وغفلة الأصوليين عن القيود مع أنها بمثابة الموضوع. عرفنا؟ أي مما تقوم به النسبة. طيب هل عندك إثارة من علم لتدلو بدلوك لنا بها حتى تقول ترى يراد بالموضوع أعم، يعني بما يشمل القيد؟ يقول شوف، وقد يشهد بما ذكرنا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من جريان القسم الثالث من استصحاب الكلي فيما يتسامح فيه العرف، فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. احنا قلنا القسم الثالث من اقسام الكلي، قلنا عندنا حيوان داخل في الغرفة، عرفنا؟ طيب طرع هذا الحيوان، ثم شككنا أثناء خروجه دخل غيره أم لا. في الحقيقة ركن الاستصحاب متحققان. شلون؟ لأن عندي يقين سابق بالحيوان، مو كثارث بالطبيعة، معاه وشك لاحق شنو بوجودي الآن بعد خروجي احتمل دخل غيره، معا الأكثرية ماذا يقولون؟ يقولون الاستصحاب في هذا القسم لا يدري. ليش لا يجري؟ لا يجري لأن في الحقيقة القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. صح أنا أثق في الكل، يعني ما لي نظر إلى الفرد، بس أي كلي؟ الكل الحادث من الفرد نمر واحد اللي طلع، غير الكل اللي حدث من نمر اثنين اللي دخل وهو مشكوك. تصير القضية شنو؟ المتيقنة غير المشكوكة. بس يقول ها عندي بعض أفراد القسم الكلي من القسم الثالث، ترى بعض الأفراد العرف يتسامح فيه. مثلا شوف أنا عندي ثوب أسود أناذر إن انبقى على سواده لا أتصدقن بدرهم، لأن أريد أستفيد من عنده، والناس ما عندهم ثياب خصوصا إذا كنت قطيب، وهذا الثوب أستفيد من عنده في شهري محرم وطهر، معي؟ فنذر يصير في محله، يعني للحفظ، النذر الحافظ هذا يسميه. ثم غسلت هذا الثوب بالمنظفات الحديثة، ثوب قديم غسلته بالمنظفات الحديثة، فيبدو أن جنه اللون تغير، يعني درجة الاسوداد اختلفت. سواد ذلك الثوب السابق يختلف عن سواده اللاحق، فهل هنا النذر يترتب ولا ما يترتب؟ في الحقيقة على كل السواد الموضوع احنا اشترطنا اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، الكلي هل هو كلي ولا لا؟ معاه؟ في الحقيقة مو هو، درجات الألوان حتى في العصر الحديث ترى تختلف دقة، ولذلك يخلطون الألوان قبل شنو؟ بالحاسب الآلي، وكل درجة دقة تختلف عن الدرجة الثانية، فهذا بمثابة شنو؟ اللون المتغير، يعني هذا في الحقيقة ما يصير أسود، في الحقيقة أصبح كحليا بعد غسله بالمنظفات الحديثة. عرفنا؟ بس يقول الشيخ الأعظم يكون ننسفت، صحيح أن هذا الكلي لو دققنا النظر وأمعنا الفكر لوجدناه غيره، بس المدار مو على دقة النظر، لا على نظرة العرف. العرف يقول لك هذا السواد اللاحق هو عينه نفسه سواد السابق. فيجوز اجراء الاستصحاب ولا ما يجوز؟ يقول اجري الاستصحاب وانت مطمئن ولا تدغدغ، قل لا ما يجري، لانه صحيح ان نعم اللون مشابه للسابق لكن مشكوك في لونية اللون هذا، فما صارت القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة. معاً؟ يعني مو هي هي وهي غيرها، هي غيرها على نحو الخاص، عرفنا؟ اي بس يقول الشيخ لا يدري بالتصحيح. اذا كان الكل مما يتسامح فيه في نظر العرف تستطيع أن تجري، تستطيع أن تجري الاستصحاب بلا كلام. يعني يقول بعد إذا قالت حذامي أحد يقدر يكذب؟ الشيخ الأنصاري هنا وهو من خريجي علم علماء الأصول يقول ترى اتحاد القضيتين مو على نحو الدقة، يعني في بعض الأحايين أنت تشوف يعني بدقة نظرك أن الأمر ليس كذلك وأن الكل السابق تغير عن اللاحق، لكن مع ذلك تجري الاستصحاب لأن المدار على النظرة العرفية. هذا شاهد ولا دليل؟ يقول تستطيع أن تجعله شاهدا على ما نقول وتستطيع أن تجعله دليلا. ليش؟ لأن الشيخ بعظمته إذا قال شيئا في هذا المقام تصير شنو؟ من باب إذا قالت حذابه رفعوا لأنه ما يستاهل الكسر. ها؟
رفعت مكانها سلام الله عليها.
أي الشيخ بس. على كل ثم يقول وقد يشهد بما ذكرنا ما ذكره شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي من جريان القسم الثالث من استصحاب الكل فيما يتسامح فيه العرف، فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالواحد المستمر مع أنه غيره على نحو اليقين غير ولا مو غير لأنه اختلف بالدرجة كما قلنا. فشي غير يصير مثل في الحقيقة الشك في دخول الفرد الجديد فرد غيره معاي مو هو حيث رجع الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى العرف في تشقيق اتحاد المحمول المستصحب وهو السواد للثوب كما رجع إليه في الموضوع. فهذا دليل على أن شنو؟ إن في تسامح يعني، وفي بعد إن مو المراد بالموضوع هو ماذا اللي نسبة العرب نسبة إلى العرب معان كنسبة أي عرب إلى موضوعه، بل على هذا النحو اللي في نوع من التسامح يعني يعم شيئا أوسع. وكيف كان فملاك الكلام لا يختص بالموضوع بالنحو الذي ذكره الأصوليون بنحو خاص، بل يجري في غيره مما تقوم به النسبة، إلا أن المناسب لدينا عندنا تحرير الكلام في الموضوع أن نتبع ما قاله الأصوليون لينتظم كلامنا مع كلامهم والاكتفاء في التعميم بما ذكرنا. هذا دين كفاية يعني ترى في ضبوط في ثنايا ومطاوي كلماتهم يظهر ان الموضوع ترى له نحو من العاميه، بس هم ما ذكروا هذا بنحو يعني على حده. اذا عرفت هذا فالمهم هو تشخيص الموضوع وتحديده لابتناء الاتحاد فيه على ذلك. وقد ذكر الاصوليون ان تحديد الموضوع يختلف باختلاف المعيار. شنو المعيار في الموضوع؟ الأول أن المعيار في الموضوع هو النظرة الفلسفية الدقية، يعني لابد عندما أحمل حكما على موضوع الموضوع ثم الحكم الثاني، يعني القضية المشكوكة موضوعها مع القضية المتيقنة لا بد أن يكون واحدا بالدقة العقلية. أما إذا كان العقل يرى اختلافا بالنظر الدقي فلا شغل أن نجري الاستصحاب. ولذلك تصير القضية اللي أوردها الشيخ يجوز أن نجري الاستصحاب فيها ولا ما يجوز؟ اختلاف درجة السواد، لأن أظن موضوع اختلف. طيب، فالمرجع إذا عندنا نظرة العقل الدقية، وحينئذ بعد ما نستطيع أن نجري الاستصحاب إذا لم تكن هذه النظرة الدقية متوافرة. طيب، هل هذه النظرة الدقية تتوافر لدينا؟ الصحيح أصلا ما نشك إلا إذا في تغير، عرفنا؟ يعني الموضوع أصلا ما يحدث لك عندما أقول أنا كنت على يقين مثلا بطهارة هذا الشيء ثم شككت في نجاسته أو بكرية هذا الكر ثم شككت بعدم الكرية. شكي دائما في أي موضوع ناتج عن تغير في موضوعية الموضوع من ناحية الدقة، إذ لو كان باقي دقتان لترتب الحكم عليه قهرا. الحكم يترتب على موضوعه ترتبا قهريا إذا كان موجودا، عرفنا؟ فلا بد أن يكون الشك قد نشأ من منشأه ما هو تغير الموضوع. فالحكم أيضا يعني يقول لو قلنا بلا بدية النظرة الدقية الفلسفية لما ساغ لنا أن نجري الاستصحاب إلا في موارد قليلة. شنو الموارد القليلة؟ يقول نعم، كما إذا شككت مثلا في حكم شرعي موجود أنه نسخ الشرع لا معنى أبني الموضوع موجود وموجود على نحو الدقة العقلية، حينئذ يجوز لي أن أستصحب. لكن في هذه الموضوعات الخارجية بعد ولا في موضوع واحد يسوغ لي أن أجري الاستصحاب إذا كان المدار على النظرة الدقية الفلسفية. ولذلك يقول الأول النظر العقلي الدقي الذي لو كان هو المرجع لامتنع إجراء الاستصحاب، امتنع استصحاب الأحكام مع الشك فيها من غير جهة النفس. ليش؟ لأنه دائما الشك في بقاء حكم ترتب حكم على موضوع لا يكون إلا لوجود شك في بقاء بعض ما يعتبر بالموضوع، عرفنا؟ يعني تغير بعض حيثيات الموضوع هي المنشأ لترتب الحكم على موضوعه، ولو كان الموضوع بجميع خصوصياته متوافرا لترتب الحكم عليه قهرا. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك لأن الشك في بقائه لا في بقائها لا يكون إلا للشك في بقاء بعض ما يعتبر في موضوع، لامتناع ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه بتمام قيوده وشرائطه الدقية، عرفنا؟ شوف هالمثال يقول من خلال هذا المثال تتبين لك الحالة. يعني أي حالة؟ أننا لا يمكن أن نقول باتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة بالنظر الدقي الفلسفي، لأن بعد ما نستطيع أن نجري الاستصحاب. شوف هالقضية التي يجري فيها العلماء الاستصحاب حتى عند الشك في بعض القيود، لأن النظر الدقية غير محكمة. ما هي؟ يقول كما يجري الاستصحاب الموضوعي في موارد الاستحالة، كما لو شككنا في بياض الدود المستحيل من الطعام الأبيض لأن موضوع البياض هو الجسم الباقي مع الاستحالة دقا دقة، وإن لم يبقى عرفا في طعام نجس فتحول إلى دود. الآن بهذا التحول طهر ولا ما طهر؟ طهر قبل من جملة الأحكام طهارة. طيب كان الطعام بشنه؟ كان الطعام له لون محدد، بعد تحوله إلى دود تغير لونه، أو أشك في بقاء ذلك اللون على حاله السابق. معنى يصير الآن القضية التي كانت متيقنة من جملة شرائطها ماذا؟ يعني حتى يصير تحول واختلاف كلي، القضية اللي كانت متيقنة قلنا لها لون خاص تغير اللون، فهل النجاسة تصير باقية ولا غير باقية؟ المفروض ان مع تغير اللون تصير النجاسة باقية حتى لو حدثت الاستحالة، لان ما تغير الموضوع حقيقة. عرفنا؟ ها؟ اي في الاستصحاب، لان الموضوع ما تغير. عرفنا؟ فلذلك يقول كما يجري الاستصحاب الموضوعي في موارد الاستحالة كما لو شك أو شككنا في بياض الدود المستحيل من طعام الأبيض، لأن موضوع البياض هو الجسم الباقي مع الاستحالة دقة، وإن دقة وإن لم يبقى عرفا. هذا واضح. فإذا لا يمكن أن نذهب إلى هذا المعيار في اتحاد الموضوع بين القضيتين، وإلا لما استطعنا أن نجري الاستصحاب في أمثال هذا المثال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.